أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام ولا يزال في أنه يظهر من العلامة تصور الأرش المستوعب حتى في العيب السابق على العقد الموجود عند البائع، ونقلنا جملة من العبارات فيها مقاطع تدل على هذا. كان آخرها هذه العبارة التي قال في أوائل البيع من كتاب التحرير: لو كان السيد معسرا لم يسقط حق المجن عليه عن رقبة العبد. هذا معنى كنا بيناه وشرحناه عند عبارات سابقة. حق المجن عليه في الخطأ يكون بيد المولى، له أن يدفع من رقبة العبد وله أن يفديه بمال آخر، وليس للمجني عليه أن يمنع عن البيع، فليس له إجازة أو رد. نعم، إذا كان المالك معسرا فكأنه تعين حق المجني عليه في رقبة العبد فيتسلط على البيع بالإجازة والفاسخ، لكن لو كان معسرا، هذا الذي فيه حق إجازة المجني عليه والفاسخ، لم يسقط بمجرد أن يبيع حق المجني عليه بأن يتعين في رقبة العبد، قلنا سابقا بأن يتعين في الذمة ويسقط من رقبة العبد. قلنا سابقا في عبارة سابقة للمولى التخيير في أن يدفع من العبد وأن يفدي، فالفداء لو صنعه المولى يسقط الحق من رقبة العبد، وأما مجرد أن يبيع فيكون حق المجني عليه في الذمة، هذا فلا يصدق عليه الفداء، لذلك لا يكفي إسقاط حق المجني عليه من الرقبة، فلا يبقى له أن يجيز. واضح؟ وللمشتري الفاسخ مع عدم العلم لا يعرف أن العبد جان، فإن فسخ ورجع بالثمن من باب أنه بالفسخ يعود كل شيء إلى مالكه الأول، وإن لم يفسخ فله الأرش، لكن إن استوعبت الجناية قيمة العبد وانتزعت يرجع المشتري بالثمن أيضا، يعني مع الاستيعاب الأرش مساو للثمن كله، واترك عبارة انتزعت، وإن لم يستوعب رجع بقدر الأرش فقط. هذا مع جهل المشتري، نقول مرة يفسخ مرة لا ونفصل. ولو علم المشتري بتعلق الحق برقبة العبد لم يرجع بشيء، يعني ليس له الفاسخ وبالتالي لا يرجع بشيء. ولو اختار المشتري أن يفديه جاز، ويرجع على أو رجع على البائع مع الإذن، وإلا فلا، مع الإذن، لأنه يكون البائع كأنه هو أمر وقال افعل ادفع الفداء، يعني كأنه يقول أنا ضامن، أما من دون الإذن فيكون المشتري متبرعا به. هذا المعنى كله تقدم في عبارات سابقة وليس فيه من جديد سوى كلمة وانتزعت. هذه الكلمة يقول مصنف فيها احتمالان: الأول أن يكون نائب الفاعل، انتزعت مبني للمجهول فله نائب فاعل، نائب الفاعل الذي ضميره مستتر هي يكون مراد به الرقبة، واضح كيف؟ والفاعل طبعا هو المجني عليه. يعني وانتزع المجني عليه رقبة العبد من المشتري ليستوفي منها مقدار جنايته، والمفروض جناية الخطأ يعني فيسترق ولا يقتص، فينتزع رقبة العبد من يد المشتري ليسترق مثلا بمقدار جنايته. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يكون نائب الفاعل هي القيمة نفسها، وذلك فيما لو باع المجني عليه، والمجني عليه له الحق في الرقبة والبائع لم يفده حتى يسقط، فباع الرقبة له الحق في الرقبة يعني يستوفي إما بالاسترقاق هو أو يبيع ويأخذ حصته مالا، يقول لا أريد عبدا أريد مالي، فيبيع ليأخذ حصته مالا. فلنفرض أنه باع العبد اعتبار أن حقه فيه لشخص آخر، ولكنه وباعتبار أن البائع أن المالك أرحمكم الله أيضا باع العبد إلى المشتري، لم يتمكن المجني عليه من أخذ عين العبد من المشتري ليسلمها، ما أعطاه، أفرض من حقي أن لا يعطيه، باعني البائع لي مثلا قبلك مثلا، على كل حال إما لأنه من حقي أو لأنه ما قدر عليه، لكن فانتزع منه القيمة بدل ذلك، واضح؟ يعني هذا البائع خلص يبطل، أفرض ما تسلم عينه إلى ذاك الشخص الذي باعه المجني عليه إليه فينفسخ فيه، لكن هو بالمقابل قدر من المشتري أن ينتزع قيمة هذا العبد، إذا افترضنا هكذا. هكذا يفسر المصنف على التقديرين، يقول سواء انتزعت عين العبد من المشتري انتزعها المجني عليه أو انتزعت قيمته منه، فالمشتري حينئذ يرجع على البائع بالثمان، واضح كيف؟ بتمام الثمان. هذا هو الفرق. لكن المصنف يقول هذه العبارة هذا القيد قيد وانتزعت، في غير هذه العبارة التي قرأناها الموجودة، يعني الموجود غير هذه العبارة الموجود في سائر الكتب، بل لعله حتى في هذا الكتاب كتاب التحرير، لكن في غير هذا الموضع من البيع ما وجدنا أن العلامة ذكر هذا القيد، ما قيد بالانتزاع، واضح؟ ما قيد بالانتزاع. شوف هون قال فإن فسخ رجع بالثمن، وإن لم يفسخ واستوعبت وانتزعت. في غيره ماذا قال؟ إن فسخ رجع بالثمن، إن لم يفسخ واستوعبت رجع به أيضا بعنوان القرش، وإن لم تستوعب رجع بقدر القرش، ما في عبارة وانتزعت أصلا. فكأن المصنف يريد أن يقول يعني كأنه ما في داعي إلى هذا القيد، يعني هو نفسه ما رأى الحاجة إليه في العبارات الأخرى، فلماذا ذكره هنا وما دخالته هنا؟ أفرض لم ينتزعها، أفرض المجني عليه لم ينتزع الآن مثلا. على كل حال يعني إذا كان معتبرا لماذا أهملته في باقي العبارات، وإذا كان غير معتبر فلماذا ذكرته هنا مثلا؟ على كل حال هذا كل الفرق. قال وقوله أو قوله وانتزعت إما راجع إلى رقبة العبد أو إلى القيمة إذا باعه المجني عليه وأخذ قيمته. ومن المحتمل في العبارة ودقق فيها جيدا أن لا يكون المقصود أن المجني عليه يبيع إلى شخص آخر ثم إذا أراد تسليم العين لا يقدر عليها، لا يعطيه إياها المشتري فيأخذ منه القيمة، بل أن يبيعه هو على المشتري، يبيعه هو على المشتري، قل أنا هذا حقي فيه أبيعك إياه وتعطيني من الثمن قيمة الجناية وتعطي الباقي للبائع. شوف انظر العبارة، أو إلى القيمة إذا باعه المجني عليه وأخذ قيمته، كأنه أخذ القيمة من نفس المحل الذي باعه عليه. واضح ماذا أقول؟ كيف الاستظهار؟ إذا باعه وأخذ قيمته. قل لو كان مقصود باعه لشخص وأخذ من المشتري يحتاج إلى التوضيح. إذا باعه لثالث فانتزع القيمة من المشتري، يعني مع العجز عن انتزاع العين. هذا الإطلاق إذا باعه يعني لشخص وأخذ قيمته يعني من ذلك الشخص ظاهر الإطلاق، على الأقل هو احتمال واضح، مثلا إن لم نقل هو الأظهر هكذا يكون المقصود حينئذ. وعلى كل حال وهذا القيد غير موجود، سنحن عبارات الشيخ المصنف يعني بالكاد نتمكن من فهمها والتخلص منها، تأتينا بعبارات متعددة قديمة واردة في سياقات مختلفة، يعني عندنا مطلب في سياق يساعد قراءة تقدمت تأتي على فهم كلامك، عبارة للعلامة من هنا وهناك بطولها وعرضها، يكفينا هذا المقدار من البحث عن العبارة. إذن وهذا القيد غير موجود في باقي عبارات العلامة في كتبه الثلاثة. في بعض الحواشي كأني فهم، شوف كتبه الثلاثة المقصود تذكرة قواعد تحرير، وهي التي أتى المصنف بالعبارات منها هنا، أول عبارة من القواعد، الثانية من التذكرة، الثالثة والرابعة من التحرير. ها ببعض الحواشي فهمت منه أنه يفسر العبارة هكذا، هذا القيد غير موجود في باقي عبارات العلامة في كتب الثلاثة، كأنه يقول في غير عبارات العلامة في باقي العبارات من الكتب الثلاثة، يعني إذا استثنينا هذه العبارة من هذا الكتاب يعني هذا كتاب، فالباقي من الكتب الثلاثة يعني التحرير يعني التذكرة والقواعد يعني الكتابان من الثلاثة. واضح كيف؟ كأني فهمت منه هذا، مع أن ظاهر عبارة المصنف يعطي غيره، باقي العبارات من جميع الكتب الثلاثة، كل عبارات التذكرة في المقام، كل عبارات القواعد في المقام، وباقي عبارات التحرير في هذه المسألة كل هذا، ويصدق عليه باقي العبارات غير هذه، باقي عبارات الثلاثة غير هذه ليس في قيد انتزاعات، كأن العبارة تؤدي هذا المعنى. شوف وهذا القيد غير موجود في باقي عبارات العلامة في كتبه الثلاثة، يعني في باقيها سوى هذه من الكتب الثلاثة لا شيء إلا هذه، هو الظاهر أقول. وكيف كان يا أخي المنتزع رقبة العبد أو قيمة العبد؟ هذا المعنى هذا القيد ذكره العلامة في كتبه وعبارات الأخرى أو لم يذكره، هذا ليس بمهم، المهم أن ننظر نحن في المسألة، أي مسألة يعني أن الجناية المستوعبة يرجع بتمام الثمن ويكون الأرش تمام الثمن، هذا المطلب صحيح أو لا؟ يقول مصنف لا، وقد أشار سابقا إلى مثل هذا الاستدلال، فإنه يقول هكذا، إن كانت الجناية غير مستوعبة فمعناه أن للعبد قيمة، جنى جناية لا تستوعب قيمته، إذن بقي له مالية ما، وإذا كان بقي له مالية ما فلا يجوز أن يرجع المشتري بتمام الثمن، وإلا كان أخذ العبد بلا عوض. فلابد أن يبقى شيء لا يرجع به ليكون للبائع في مقابل هذه البقية من المالية في العبد. واضح؟ هذا إذا لم تكن جنايته مستوعبة. وإذا كانت جنايته مستوعبة لقيمته فهذا كأنه سقط عن المالية خلاص، جانا بجناية تستوعب قيمته، بعد ما أحد يشتري هذا يبذل بإزائه شيئا يعني. ها؟ فيصير لا مالية لا. وإذا كان لا مالية لا، هنا قد تقول يرجع بتمام ثم يقول هنا ينبغي بطلان البيع. لماذا؟ وهذا لا مالية لا، بعتني ولا أعرف، حتى لو أعرف لعله لا ينعقد حينئذ البيع، لأنك تقابل مالا بلا مال. واضح؟ هذا لا ربط له بالعلم والجهل. ذاك مع تحقق أصل معنى البيع والمعاوضة تقول جاهل بغبن ما، جاهل بعيب ما، عالم به. وإذا كان عالما هو أقدم، لكن هنا لا دخل العلم والجهل، لا يتحقق البيع. تبيع ما ليس بمال بمال، والبيع مبادلة مال بمال لا مبادلة مال بغير مال، فلا يتحقق معنى البيع حتى مع علمه لا ينعقد. وإذا كان أقدم عليه مع الجهل فإنه ينبغي بطلانه، وحتى لم يعبر بالانفساخ، لأن انعقاده صوري، صورة بيع. الآن عندما تبين أنه ليس له مال يتبين أنه لا بيع، بطلان، يقال ببطلانه. هكذا قال. والإشكال وارد بهذا المقدار، لكن عبارة المصنف الآن عندما نقرأ أستخرج لك إشكالا منها، وهو أنه ما قال كما قلت أنا، هكذا قلت. مرة الجناية غير مستوعبة فيبقى له مالية، وأخرى الجناية مستوعبة فلا يبقى له مالية. المقسم لهذين ماذا؟ الجناية مستوعبة غير مستوعبة. هو جعل المقسم المستوعبة، قال الجناية إن استوعبت فإما أن يبقى له مالية فلابد أن يأخذ شيئا مقابله ولا يرجع بتمام الثمن، أو لا يبقى له مالية فينبغي بطلان البيع. هنا أشكل على المصنف أن المستوعبة لا يبقى له معها مالية، لا أنها تارة يبقى له معها مالية وأخرى لا يبقى. المقسم ليس المستوعبة، المقسم الجناية. فإن لم تكن مستوعبة بقيت مالية فالأول لا يرجع بالتمام، وإن كانت مستوعبة لم يبقى مالية فينبغي بطلان البيع. واضح الكلام؟ هذا. ثم ذكر أخيرا إشكالا على هذا الشق الأخير، على الجناية المستوعبة التي قال المصنف بحسب بياننا لا بحسب اختلال العبارة إنه فيها ينبغي البطلان. إشكال، لماذا ينبغي البطلان؟ يمكن أن نقول لا بطلان. بأي بيان؟ نقول إن العبد المستوعب جنايته لقيمته، لو قلنا فيه بالأرش يأخذ المجني عليه فيه الأرش كما هو المفروض، فنقول به من جهة حق ثابت عليه أو ثابت في هذا العين على العبد يعني من قبل البيع وعند البائع وعلى البائع. واضح كيف؟ لأن الجناية حصلت عنده لما كان ملكا للبائع، جنى على هذا المجني عليه، فإذا أخذه أو أخذ قيمته أرشان فإنما يأخذه بهذا الحق السابق. بناء عليه يكون هذه الجناية مضمونة على البائع لا على المشتري. فإذا جاء المجني عليه إلى المشتري يقول أعطني العبد أو أعطني قرشه تمام قيمته ما أدري كم. يقول المشتري: آسف لا أستطيع أن أعطيك إذ ليس لك عندي حق، فإن هذه جناية كانت من عند البائع ومضمونة عليه. واضح؟ فأنت ارجع إلى البائع. بهذا البيان لا يكون المشتري أدى إلى المجني عليه شيئا، ولا يرجع هو بالتالي على البائع حتى يقال إن لم يبقى مالية، لأن الجناية مستوعبة في الفرض. ماذا يحصل؟ ينبغي بطلان البيع. لا، واضح؟ لم يدفع المشتري شيء، يجيء المجني عليه يرجع مباشرة على البائع، يقول أعطينا قيمة الجناية، وبينه وبينه لا معاملة ولا ثمن، حتى يقال رجع بتمام الثمن أو نصف الثمن أو ربع الثمن، فيبقى المعاملة صحيحة والبيع كما هو، لأن المشتري لا يرجع بشيء على البائع لأنه لم يغرم شيئا للمجني عليه. واضح؟ يجيب بجوابين: الأول أن هذا في نفسه غير صحيح أن يرجع المجني عليه على البائع، وذلك لأن للمجني عليه أن يرجع على المالك الفعلي، مال حق تعلق وين؟ في عين العبد، إلا أن تفدوه. ها؟ وأين عين العبد الآن؟ عند المشتري. واضح؟ وافرض هذا كتابي غصبه غاصب وصار مضمون عنده وباعه، ولو أن ذلك جاهل وصار مضمون عنده أيضا تعاقب الأيدي، ها؟ فأنا على من أرجع؟ لي أن أرجع على هذا، ولي أن أرجع على المالك الفعلي، يعني على من هو عنده فعلا وضامن شبيه هذا. وهذا كيف؟ من صار العبد إليه وهو حقي صار عنده، لأن حقي أين؟ في عين العبد، فلي أن أرجع عليه. نعم، إذا رجعت عليه يرجع هو على البائع الذي باعه. واضح كيف؟ فإذا أولا ليس من الصحيح أن يقال يرده المشتري ويقول ليس عندك لك عندي حق، بل يرجع على البائع، لأن المجني عليه يستطيع أن يرجع على كل منهما، ويستطيع أن يرجع على المشتري باعتباره مالكا فعليا، يعني تحت يده العبد الذي فيه حق المجني عليه، إلا أن تفدوه من مال آخر. هذا أولا. وثانيا أن هذا لو تم في مفروض الكلام، يعني وهي الجناية الخطأ، لينبغي أن يؤخذ به أيضا في العمدية إذا اقتص المجني عليه. الآن هذا جان عمدا وقد صار عند المشتري، قوم حق المجني عليه في عين العبد وهو عند المشتري، جاء قال أريد أن أخذ بحقي، أخذ العبد واقتص منه، قطع يده، قطع رجله، اقتص منه مقابل الجناية التي أنزلها به. على كلامك من أن هذا العبد جنايته حاصلة عند البائع ويرجع فيه بهذا الاعتبار، يعني نذهب نقتص منه في صورة الاقتصاص بهذا الاعتبار، يا من جنيت علي من قبل البائع وعند البائع سأقتص منك، يقتص. بناء على هذا الآن المشتري ما دام اقتص منه عنده ينبغي أن يرجع على البائع، قل جاء مجنيكم وأخذ العبد واقتص منه، هذا العبد الآن قطعت يده قطعت رجله نقص، تضمنون ذلك لي ولو مع الجهل؟ قل بكم نضمنه؟ بكم يضمن؟ المفروض أن يضمن الآن بكل ما أوجب القصاص ذهابه من ماليته. قطعت يده مثلا صار بدل 100 يسوى 50 أو 40 أو 30، ونرجع بخمسين أو ستين أو سبعين على البائع، واضح؟ يرجع المشتري على البائع بكل، لأنك تقول هذا السبب من عندك على كلامنا السابق، كلام العلامة كان يقول هذا عيب حدث عند المشتري يمنع الرد ويتعين الأرش. أرش ماذا؟ ما بينه جانيا وغير جانين، وذكرنا إشكالا ودفعناه. قلت لماذا لا نحسب ما بينه غير جان ومقتصا من هذا ينزل به قيمته أكثر؟ نقول لأن هذا غير مضمون على البائع، مضمون على المشتري لأنه حدث عنده، والمضمون على البائع أنه جان لا أنه مقتص من. ها؟ فيلاحظ عند فيلاحظ قيمته جانيا وغير جان، ويأخذ نسبة ذلك إلى الثمن. على كلامك لم يعد القصاص على المشتري يعني عيبا حادثا في ملكه، بل القصاص بسبب سابق ومضمون على البائع. يلا أضمن القصاص أيها البائع، يعني يقوم الآن غير جان ومقتصا عليه ومقتصا منه. هذا الاقتصاص قد ينزل قيمته كلها، قد ينزل ثلاثة أرباعها، ما أدري كم، لابد أن يضمن. مع أن العلامة قال في عبارته ماذا؟ إن اقتص منه لم يكن له الرد وتعين الأرش. أي أرش؟ قسطه ما بين قيمتيه جانيا وغير جان إلى الثمن، يعني يلحظ هكذا النسبة جان غير جان، لا غير جان مع مقتص منه. فهذا الذي تقول ينافي كلام العلامة، على طريقتك ينبغي أن نحمله هذا، سواء قد يقول له بل شو الذي قاله العلامة مش قرآن، إذا تم كلامه يكون إشكالا على العلامة. مثلا سأحنا أخذ عبارة العلامة وضايجين منها، جيب لي إشكالات عليها أيضا من خارج. ولو قيل إن انتزاعه عن ملك المشتري، يعني لما يجي المجني عليه يأخذه لحق كان عليه عند البائع، يوجب غرامته على البائع، إن انتزاعه إنما كان لأجل حق عنده يوجب الغرامة عليه هو الضامن، فالمشتري لا يدفع شيئا ولا يغرم شيئا. يقول كان اللازم من ذلك أولا مع منعه في نفسه ممنوع لأنه لا أن يرجع المشتري، لكن لو سلم كان لازم من ذلك أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتص من الجاني عمدا. تقول فيما لو اقتص من الجاني عمدا، شو يعني كان الحكم كذلك؟ أن الاقتصاص منه هنا أيضا بماذا؟ بحق كان عليه من عند البائع، يعني يصير البائع ضامنا لمقدار القصاص. وقد عرفت من التذكرة والقواعد الحكم من بقسط من الثمن فيه، فيما لو اقتص منه عند المشتري يتعين الأرش وهو قسط من الثمن، بينه جاء على نسبة ما بينه جانيا وغير جان، لا على نسبة ما بينه غير جان ومقتص منه. يعني عبارات أيضا غامضة. وبالجملة سرجع إلى أصل المسألة، يعني هل يتصور ماذا؟ هل يتصور أرش مستوعب للثمن في العيب المتقدم أو لا؟ كما قلنا هو ظاهر عبارة العلامة. قال وبالجملة فالمسألة محل تأمل والله العالم، لأن قلنا إذا كانت الجناية غير مستوعبة يبقى مالية لابد أن تقابل بشيء، إذا كانت مستوعبة لا يبقى مالية ينبغي البطلان. فمتى يكون الأرش مستوعبا؟ طيب احنا قرأنا هذا هناك شيء قبله ما قرأنا، وكيف كان؟ فالعبد المتعلق برقبته حق للمجني عليه يستوعب قيمة، شوف هذا المقصد، العبد الذي في رقبته حق مستوعب، إما أن يكون له قيمة تبذل بإزائه أو لا. هنا أشكل على المصنف، المستوعب قيمته بالجناية لا قيمة له، لا يبذل بإزائه بعد مال. المقصم هو العبد الجاني، من في رقبته حق، مرة مستوعب فلا قيمة له، وأخرى غير مستوعب فله بقية قيمة، ويرتب عليهما كلا حكمه. واضح؟ وعلى الأول يعني إن كان له قيمة تبذل بإزائه فلا بد أن يبقى شيء من الثمن للبائع بإزاء هذا العبد، فلا يرجع بجميع الثمن عليه. وعلى الثاني فينبغي بطلان البيع، ولو قيل إن انتزاعه عن ملك المشتري لحق كان عليه عند البائع يوجب غرامته على البائع، كان اللازم من ذلك مع منعه في نفسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو اقتص من الجاني عمدا، وقد عرفت من التذكرة وقواعد الحكم بقص من الثمن فيه. وبالجملة فالمسألة محل تأمل، والله العالم. مسألة جديدة، فيما سبق قلنا إن الأرش نسبة من الثمن بمقدار نسبة ما بين الصحيح والمعيب، ينظر في السوق صحيحه بكذا معيبه بكذا، التفاوت بينهما هو قيمة العيب الواقعي، قيمة الأرش الواقعي. واضح؟ هذه النسبة للتفاوت إلى مجموع القيمة، إلى قيمة الصحيح، يعني يفرض قيمته 10 صحيحا، قيمته 7 معيبا، بينهما 3، 3 إلى 10، 3 هي قيمة العيب واقعا، نسبته إلى 10 ما أدري كم، ثلث مثلا. واضح كيف؟ 33% فاصل مش عارف كم. بمثل هذه النسبة نأخذ من الثمن. إذن هذا قدمناه، إذن تحصيل الأرش، تشخيص الأرش يتوقف على معرفة قيمتي الصحيح والمعيب. كيف نعرف قيمة الصحيح وقيمة المعيب؟ يقول مرة تكون هذه القيمة معلومة لكل أحد، هذا لا كلام فيه، صحيحه كذا معيبه كذا نسبته كذا، الأرش يساوي نفس النسبة من الثمن. وأخرى لا يكون معلوم، إذا لم يكن معلوما يرجع إلى العارف بالقيم. العارف بالقيم اللي بعد شوية رح نسميه المقوم، أهل الخبرة بالقيمة، العارف بالقيم يقوم بثلاثة أشكال. مرة عندما ترجع إليه لا يقوم بنفسه، يخبرك عن القيمة عند الناس، يعني يقول لك أهل السوق، أو إذا هذه حنطة بلدة كذا يقول أهل البلد وأمثال ذلك، يبذلون إزاء هذا كشخص أو إزاء أمثاله في أوصافه المقصودة منه والمرغوبة فيه كذا وكذا، هكذا يقول، وهذا لا يقوم، هو يخبرك عن القيمة عند أبناء السوق. واضح كيف؟ أبناء سوق هذا، فهذا يعتبر شاهدا بالقيمة، يشهد بأن قيمته عند أرباب القيمة، عند أهل القيمة وأهل السوق هي كذا وكذا، لذلك يعتبر فيه شراءة الشهادة، وهي ثلاثة. أولا أن يكون يخبر عن حس، لأن الشهادة معتبرة في الحسيات، أنا أشهد على ما سمعت ورأيت، لا أشهد على أني مثلا اجتهدت في البيت، رأيت مثلا زيدا يلبس اليوم الأبيض مثلا، إذا قلت إذا ما أدري عمر مات، لأن زيدا يكره عمرا كرها شديدا، فلابد أن يفرح لموته فلبسه الأبيض. هذا شيء من الاجتهاد والحدس. تذهب تشهد تقول عمرو مات، أشهد أن عمرو مات، ما يصير هذا، واضح؟ الشهادة على المحسوس. وفي بعض الروايات أن الإمام عليه السلام أشار إلى الشمس وقال على مثل هذا فاشهد أو فدع، يعني تراها بهذا الوضوح، يضرب بالشمس المثل، أوضح من الشمس يقولون في رابعة أو رائعة النهار، ما أدري أيهما الصحيح مثلا، واضح كيف؟ فإذا الشهادة على المحسوس هذا أولا. ثانيا الشهادة يعتبر فيها التعدد، شاهدان. ثالثا العدالة، بينة من اثنين عادلين يشهدان على المحسوس، هذا في الأول. ولا تسميه مقوما، قل شاهد بالقيمة مثلا. الثاني أن يعمل هو نظره وحدسه، هو نفسه يخبرك عن القيمة بنظره وتبعا لحدسه الناشئ عن كثرة ممارسته لمثل هذا. يقول مثل هذه الأشياء يأتون يسألونني عنها وأنا أبيع وأشتريها أو أحضر البيع والشراء أو أسأل أهل السوق كثيرا، أعرف مثل هذا بهذه الأوصاف، لونه كذا، حجمه كذا، هذا يبذل كذا لأنهم يفضلون لون كذا، وإن كان حجمه هو أنسب مثلا، يعرف هذه الأشياء، يعمل حدسة، يتتبع أشباهه ونظائره ويقيس عليها، فيه منها كذا ليس فيه منها كذا، ويقول لك يا أخي الأمر هذا قيمته كذا، يعني بنظري هذا. بل إن شئت سمه مقوما، هذا أهل الخبرة بالقيمة، بهذا اللحاظ يطلق عليه مقوم، هو يستخرج القيمة بعمله بنظره. يقول هذا أيضا يحتاج إلى الصفات السابقة وزيادة عليها، وهو أن يكون من أهل الخبرة والمعرفة بالقيم، واضح كيف؟ ما هي الصفات السابقة؟ وقلنا ثلاثة، عدالة وتعدد وأن يخبر عن حس. وإن كان ظاهر أن يكون مقصوده من السابقة خصوص العدالة والتعدد، وإلا فإن الفارق الجوهري بين الشهادة وبين الرأي المستند إلى الخبرة أن الأولى عن حس والثاني عن حدس واجتهاد، فلا يعقل أن يكون مقصود مصنف هذا أيضا يعتبر فيه عن حس، إلا أن يكون المقصود الحس في بعض المقدمات الضرورية والحسية. يعني أنا حتى أعرف مثلا أحدث جيدا بهذا لابد من مقدمات، أراه وأرى أوصافه، أكون رأيت غيره إلى آخره كذا، لكن هذا مفروغ عنه، هذا لا شغل لنا بهذا، هذا لا يجعله الرأي حسيا، القول حسيا، بعض مقدمات حسية هذا ليس أن تقول الرأي حسي والقول حسي ولا بد فيه من الحس، هذا ليس كالشهادة، ليس كالشهادة أبدا. فلعله اعتمد على الوضوح، وهو يقول لك هنا هذا يخبرك برأيه ويعمل نظر، يعني أحدث حدث، واضح؟ لم يعد الأمر حسيا، فيعتبر فيك ما تقدم يعني من غير الحس، لأن هذا مقابله، هذه قرينته مثلا. على كل هذا وهناك نحو ثالث يخبر به المقوم، يعني هذا الشخص العارف بالقيمة مش المقوم الذي رجعنا إليه، يكون فيه إخباره من باب تطبيق الكبرى على الصغرى. يعني هناك في السوق وعند كل الناس، مش في السوق، عند كل الناس كبرى واضحة أنه إذا كان بصفات كيت وكيت فقيمته كذا، لكن هل هو بهذه الصفات أو لا؟ هو يجيء يشخص هذه الصغرى، يعرض عليه الحنطة مثلا، كل الناس تعرف أحسن حنطة، حنطة بلدة كذا، حبة نظيفة، السواد والتراب فيها قليل بل معدوم تقريبا، حبة طويلة صحمراء أو شقراء، ما أدري أيهما أحسن، فيها كل الصفات الجيدة، هذه حنطة بلدة كذا، والصاع منها بدينار. جيد، الآن يؤتى إلى هذا العارف بمقدار من الحنطة فيشخص، يقول هذه حنطة بلدة كذا والصاع منها بدينار، وفي الحقيقة ماذا يقول؟ أو عندما يقول، أفرض لا يقول هذه حنطة بلدة كذا، يقول هذه الصاع منها بدينار، لأنه في الحقيقة أرجع إلى بلدة كذا، فهو في الحقيقة هكذا يخبر، يقول هذه حنطة من جنس من كبرى صاعها بدينار. واضح؟ غاية الأمر نحن شخصنا الصغرى وطبقنا كبراها عليه. هذا لم يسمه باسم، الأول شاهد، الثاني مقوم، هذا ماذا؟ مطبق الكبريات على الصغريات، وإن شئت مشخص الصغريات. كيفك بعد؟ ما أدس، لعله في السوق يقولون عن هذا مقوم، كيف ما كان هو ما أسماه مقوما. على كل حال هو يضرب له مثلا، يقول مثل الصائغ العارف بأنواع الذهب والفضة من حيث الجودة والرداء، ذهب بلدة كذا، ذهب بلاد كذا جيد، ذهب بلاد كذا رديء، وإن كان معروف القيراط من الأول أو المثقال من الأول بكذا والمثقال من الثاني بكذا، وفقط يشخص هذا المعنى خارجا. واضح كيف؟ هذا لا يدخل في المقوم، فإذا المقوم هو خصوص الثاني. واضح الكلام؟ خلنا نقرأ هذا المقدار وننظر بعد ذلك. يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب، ليعرف التفاوت بينهما، فيأخذ من الباء يعني من الثمن بالنسبة ذلك التفاوت. ها، إذن لابد من معرفة القيمة، قيمة الصحيح والمعيب في استخراج الأرش. وإذا لم تكن القيمة معلومة، إذا كانت معلومة فبها، وإذا لم تكن معلومة فلا بد من الرجوع إلى العارف بها. وهو هذا العارف الذي رجع إليه قد يخبر عن القيمة المتعارفة المعلومة المضبوطة عند أهل البلد أو أهل الخبرة منهم، أهل السوق، لهذا المبيع المعين أو لمثله في الصفات المقصودة. لما يخبرك عن قيمة من نفسه، يقول لك هكذا عندهم، كمن يخبر بأن هذه الحنطة، هذه الشخص أو مثله بهذه الأوصاف يباع في السوق عند أهل السوق، ها، في هذه البلد قيمته كذا، يقول هذا داخل في الشهادة، فيعتبر فيها جميع ما يعتبر في الشهادة على سائر المحسوسات غير القيمة. هذه شهادة بقيمة محسوسة، أنا رأيت في السوق، سمعتهم يقولون أهل السوق نبيع هذا بكذا، سمعتهم يبيعون يجرون المعاملات هذا بكذا، هذه شهادة على محسوس. ها، من العدالة والإخبار عن الحس والتعدد، هذا أول. وقد يخبر عن نظره وحدسه، هذا الناشئ من جهة كثرة ممارسته
أشباه هذا الشيء، وإن لم يتفق اطلاعه على مقدار رغبة الناس في أمثاله، ما له شغل في السوق كيف يبيعون وكيف يرغبون وبأي صفات يحبونه وكم يدفعون بإزائه، لا شغل لي بهذا. أنا بمعرفتي أنظر وأخبرك هذا يسوى كذا، وجد راغب أو لم يوجد، واضح؟ وهذا يحتاج إلى الصفات السابقة، عدالة وتعدد، ولا إخبار عن حس كما بينا، وزيادة المعرفة والخبرة بهذا الجنس، ويقال له بهذا الاعتبار أنه صاحب الخبرة بهذا الجنس، أهل الخبرة، مقوم. وقد يخبر هذا الثالث عن قيمته باعتبار خصوصيات في المبيع يعرفها هذا الشو المخبر، يعرفها هذا المخبر. يعني شوف الكبرى ما هي، حنطة بلدة كذا صاعها بدينار، لكن خصوصيات حنطة بلدة كذا التي جعلتها بدينار ماذا؟ طول الحبة وحمارها وكذا. هذا يخبر عن قيمته باعتبار خصوصيات، ينظر في هذا الحنطة يرى فيها خصوصيات حنطة بلدة كذا، طول الحبة ولونها وأمثال ذلك، هو يعرفها فيخبر عن قيمة بهذا اللحاظ، مع كون قيمته قيمة المبيع على تقدير العلم بالخصوصيات واضحة. إذا أحرزت الخصوصيات فالكبرى واضحة، واضح؟ الحنطة التي بهذه الأوصاف صاعها بدينار، هو شخص هذه الخصوصيات، كالصائغ العارف بأصناف الذهب والفضة من حيث الجودة والرداءة، مع كون قيمة الجيد والرديء محفوظة عند الناس، معروفة بينهم، قيمته عموما معلومة، يعني الكبرى، هو يشخص صغرى، يقول هذا من حيث الجودة والرداءة من صنف كذا الذي قيمته عندهم كذا، انتهى، يلحقوا بكبرى. فقوله هذا قيمته كذا يريد به أنه من جنس تحت كبرى قيمته كذا، واضح كيف؟ وهذا في الحقيقة لا يدخل في المقوم، وكذا القسم الأول كما سمعت، فمرادهم بالمقوم هو الثاني، واضح الكلام؟ يقول لكن الأظهر صحيح، هناك شاهد وهناك مقوم وغير مقوم وتختلف الأقسام، لكن الأظهر عدم التفرقة بين الأقسام من حيث اعتبار شروط القبول، كلها يعتبر فيها تعدد وعدالة. لا تقول لي وحس الآن من سياق الكلام آتي تنظر وتعرف أنه لا كلام عن الحس، حس مرتبط بالحسي الشهادة، في غيرها حدسي غير معتبر، كلام في الأخرى في التعدد والعدالة. يقول هذا هو الأظهر، وإن كان يحتمل في غير الأول الاكتفاء بواحد، ليش؟ الأول حسي وشهادة، والشهادة يعتبر يعني فيها التعدد، بينة أقل البينة اثنان، في موارد أخرى تعتبر أربعة، واضح كيف؟ أما غير الشهادة والبينة يمكن أن يكتفى بالواحد، لماذا؟ لوجوه أو لواحد من وجوه ثلاثة، إما وإما وإما، مصنف كأنه يضعف كل هذه الوجوه، فيكون الأظهر عنده أنه يعتبر في الكل تعدد وعدالة. يأتي، والحمد لله رب العالمين.